الجميع أيها المستمعون الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يحتفل بإحدى أجمل وأقدم لغة في العالم. اللغة العربية لغة تجمع ملايين أشخاص حول العالم، ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هي أيضا نقل للتورات الثقافية والشعر والفلسفة والعلم. أترككم مع شيماء من ستخبركم بالمزيد عن هذا اليوم الرائع.
مرحبا بالكل، أنا بوكر شيماء، واليوم سوف أتكلم لكم عن لغتي العربية. لتعبير بلغتنا نقوم بحفلة هذا الجمعة، سوف يكون الكثير من الأعمال قاموا بها تلاميذ المؤسسة، وسوف يمكن أن تقومون بملابس تقليدية. سوف أقدم لكم لغتنا لغة العربية. هذه اللغة لغة سامية، وهذا يعني أنها لغة في القرآن. نعتبر رقم متكلمينها أكثر من 400 ملايين متكلم. هذه اللغة قديمة لنا من الثقافة الإفريقية والثقافة الآسيوية، ونجدها في العالم العربي، فيها الكثير من اللهجات ولكل بلد يتكلمها. شكرا لكم لاستماعكم.
شكرا شيماء، لذا فهو أسبوع مزدحم أمامنا، ولكنها فرصة للتقرب مع أصولنا ولغتنا الأم. شكرا لك على هذه النقطة الثقافية. سنراكم مرة أخرى مباشرة بعد الإعلان. وعلى الفور فلنستمع إلى قراءة من الطالبتين ياسمين ولينا. يتلوه عرض تقديمي آخر للمؤلف مع كاميليا الوادي.
أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. نحن لينا عيوش وياسمين باك من الرابعة، ونحن عنا اليوم نتحدث عن النشاط الذي سيقام في مدرستنا من اليوم 16 إلى اليوم 20 ديسمبر بمناسبة هذه المناسبة الجميلة. في هذا النشاط سنستعرض سويا إسهامة العلم العربي في عالم الرياضي، لذلك نود أن نأخذكم في رحلة قصيرة حيث ستعرفوا على علم العربي كنورودا في هذا المجال.
في البداية دعونا نتحدث عن العالم العربي الذي يعتبر مؤسس العلم الجبر، وهو الخوارزمي. ربما سمعتم عن اسمه من قبل. الخوارزمي كان من العلماء المبدعين في العصر العباسي، وقد عمل على تطور الجبر وأدخل العديد من المفاهيم التي نستخدمها اليوم في الرياضيات. كانت أعماله حول الأرقام والحسابات أساسا لكثير من العلماء في العصور التالية. من بين أهم مساهماته كان كتابه المختصر في حساب الجبر والمقابلات الذي أرس أسس الجبر كعلم مستقل. ولكن الخوارزمي لم يكن واحدا، فقد كان هناك أيضا ابن هيثم الذي يعتبر من أعظم العلماء البصريات والرياضيات في العالم الإسلامي. لقد ساهم في تطور الهندسية خاصة في فهم الضوء والضلال. ابن هيثم درس العلاقات بين الزوايا والانكسار الضوئي، مما ساعد في تطور فهمنا للهندسة البصرية.
لكن الرياضة لا تقتصر فقط على الأرقام والمعدل. في العالم العربي كانت الرياضة أيضا جزءا من الفنون. على سبيل المثال في الفنون الإسلامية نأخذ عندك استخداما واسعا للإدمات الهندسية المتقنة التي تعتمد على التكرار والتناسق، وهذا يتطلب فهما دقيقا للرياضة. هناك الزخارف الإسلامية التي تعتمد على التمثل والتوازي، مما يخرج رأيها في العين وتدل على برعة الرياضية والفنانية العرب في الوقت ذاته.
لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لاننا نعتقد ان تعلم الرياضيات لا يجب ان يكون مجرد حل مسائل او حفظ قواعد. الرياضيات هي لغة عالمية تساعدنا على الفهم العالم من حولنا وكيف تعمل الاشياء. وعندما ندرس الرياضيات من خلال اسهامات العلماء العرب فاننا نتعرف على تاريخنا الثقافي العلمي الذي ساهم في تقدم البشرية بشكل عام. اضاف الى ذلك ان الإنماط التي سنتعلمها لن تكون فقط مسائلات الرياضيات بحت، بل ستساعدنا أيضا على تنمية التفكير الإبداعي. عندما نرى كيف يمكن للرياضيات أن تتدخل مع الفن، فإننا نفتح أمامنا أنفسنا أفاقا جديدا للتفكير والإبداع.
شكرا جزيلا. سأترك الآن الكلام إلى كاميليا الوادي.
ليلى أبو زيد هي كاتبة مغربية، ولدت سنة 1950 في القصيبة. درست اللغة، انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة بجامعة تكساس في أوستين، واشتغلت بالترجمة والتأليف. بدأت حياتها المهنية كصحيفة في التلفزيون وعملت في عدة دواوين وزارية، من بينها ديوان الوزير الأول. كتبت الرواية والقصة والسيرة النبوية والسيرة الذاتية وأدب الرحلة. الكتاب الذي سوف أقدم لكم هو رجع إلى الطفولة. يقع كتاب رجع إلى الطفولة تقريبا في 150 صفحة، وهو مقسم إلى 4 فصول. يحمل كل منهم اسم مدينة من المدن المغربية التي كان لها حضور في حياة السردة. تتوقف الكتاب فيها على أحداث فصلة ومهمة في حياتها، مصورة معاناة المرأة في مجتمعها، وملقي الضوء على وضعها الاجتماعي فترة الاستعمار.
شكرا جزيلا لكم يا فتيات على هذا العرض المثير. كما ترون نتعلم كل يوم مع ايرو راديو، ولكن الامر لم ينتهي بعد، لانه بعد الاستراحة الإشهارية سنلتقي مع إيناس ملكي في حوار مع مسيو ملزوم أستاذ اللغة العربية.
السلام عليكم سيد ملزوم. لدي 6 أسئلة حول موضوع اللغة العربية. فسؤالي الأول، لماذا تستحق اللغة العربية يوما دوليا خاصا بها؟
السلام عليكم، شكرا جزيلا على الدعوة. أتيت اليوم لأتكلم عن موضوع اللغة العربية وعلاقته بالذكاء الاصطناعي، لأنه هذا هو الموضوع أو التيمة الرئيسية التي سنشتغل عليه هذه السنة. الإجابة عن سؤالك والذي كان حول استحقاق اللغة العربية اليوم دولي خاص بها، لدي بعض الأسباب والتي سأقولها لك وللمستمعين. لأنها لغة عالمية غنية بثراثها الثقافي والأدبي، وتمتلك تاريخا عريقا يمتد لآلاف السنين، كما جاء ذكر المعلومة من طرف التلميذة، وهي لغة القرآن الكريم أيضا، وتحظى بأهمية دينية كبيرة لأكثر من مليار مسلم حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعد من أكثر اللغات انتشارا في العالم، ولها إسهامات علمية وحضارية كبيرة في مجالات الطب، كما ذكرت صديقتكم بعد ابن الهيثم، والرياضيات كالخوارزمي والفلك خلال العصور الذهبية للحضارة الإسلامية.
شكرا لك على هذه الإجابات التفصيلية. فنمر إلى السؤال الثاني، ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها اللغة العربية اليوم؟
إذا أردنا التحدث عن التحديات الرئيسية التي تواجه اللغة العربية اليوم، فهي تشمل بالأساس تراجع مستوى اللغة العربية في التعليم والاستخدام اليومي، ولكن مع المجهودات والاشتغال من طرف مختلف الأساتذة والفاعلين، ففكرة النهوض بها والنهوض بها هو شيء ضروري، والاشتغال هو دائم، ونلحظ المستوى الذي يتقدم شيئا فشيئا. الدليل هو أننا نقوم اليوم بحلقة كاملة باللغة العربية من خلال أيرو راديو، وهذا شيء مشكور جدا، ونشكر على نشكر التلاميذ ونشكر الأساتذة أيضا. يمكن أن نقول أن التحديات هو انتشار لهجات محلية على حساب اللغة الموحدة، وهذا شيء هو شيء إيجابي في شيء من السلبي فقط، إذ أن انتشار اللهجات يدل على غنى اللغة العربية واللهجات المحلية الدارجة في المجتمع. يمكن من خلال أو بعض التحديات الأخرى هي هيمنة اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية في مجال التكنولوجيا والتعليم العالي. يمكن أن نضيف أيضا ضعف الاهتمام بتعليم اللغة العربية للأجيال الجديدة، وهو شيء نشتغل عليه، وشيء لا أريد أن أقول أنه يؤرقنا، ولكن هو تحدي، ولكن في اشتغال دائم لرفع هذا التحدي. ومحدودية المحتوى الرقمي باللغة العربية مقارنة باللغات أخرى.
شكرا لك على وجهة نظرك المثيرة للاهتمام. السؤال الثالث، كيف يمكننا نحن كطلاب المساهمة في تعزيز اللغة العربية؟
كطلاب كيف ستساهمون في تعزيز اللغة العربية؟ يمكن أن أقول باختصار من خلال التحدث بالعربية الفصحى بشكل منتظم داخل وخارج الفصل، الاهتمام بقراءة الكتب القصص والأدب العربي لما لا، مشاركة في مسابقات إذا أردتم لغوية وأدبية، وتشجيع زملائكم على التحدث والكتابة بها والافتخار بها.
شكرا جزيلا. وآخر سؤال هو، وعلى المستوى الحالي ما هو دور الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية؟
بالنسبة للذكاء الاصطناعي وعلاقته باللغة العربية، فهو بعد له علاقة بالتطور التكنولوجي، ويمكن أن أقول أن الذكاء الاصطناعي قد أعطى كثير من المحتويات الرقمية باللغة العربية الفصحى، والتي تسهل تعلمها وتسهل فهمها من خلال دول أو من خلال مهتمين بهذه اللغة، بالخصوص لغير ناطقين بها. فنلحظ اليوم أن منصات التواصل الاجتماعي تدعم اللغة العربية، ويمكن الكتابة بها وترجمة المحتويات باللغات الأجنبية. نلاحظ ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي للترجمة والتحليل اللغوي، يعني يمكن أن أقول أن الذكاء الاصطناعي يدعم اللغة العربية، وإذا أحسننا استعماله وأردنا الاشتغال والفهم فحاليا قد أسهل علينا هذا الذكاء الكثير من الخطوات، وهو لصالح هذه اللغة.
شكرا جزيلا لتعليقتك.
شكرا جزيلا. والآن فترة فكاهية صغيرة تقدمها غاليتنا العزيزة غالية خطابي.
معكم غالية خطابي في على موجة أيرو راديو. اليوم سأقدم لكم بعض الألغاز. الأولى، ما هو الشيء الذي يسمع بلا أذن ويتكلم بلا لسان؟ ثانية، شيء يكتب ولا يقرأ، فمن هو؟
شكرا على استماعكم لبرنامج اليوم الذي كان حول اليوم العالمي للغة العربية في زمن الذكاء والإثنائي. أدو أن أشكر مسيو غارني الذي ساعد الفتيات ياسمين ولينا في كتابة عمود الرياضيات الخاص بهم، وأشكر أيضا مسيو ملزوم الذي كان معنا في هذه الحلقة. شكرا. وأشكر أيضا عضو الأيرو راديو على جهودهم اليوم. وإلى اللقاء وإلى حلقة أخرى.